بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في حد القذف وما ذكره الشوكاني رحمه الله من مسائل في ذلك، فما مقدار حد القذف؟ من قذف أخاه المسلم بفاحشة، فاحشة الزنا أو اللواط، ما حده؟ ها؟ القاذف إما أن يكون حرا أو عبدا، فإن كان حرا يجلد 80 جلدة إجماعا، ودل عليه نص القرآن، وإن كان عبدا جلد 40 في قول عامة العلماء، وهو الذي أفتى به الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم فيما صح عنهم. من هو الذي يجلد القاذف إذا قذفه؟ هل هذا في كل مقذوف قذف، أو لا بد فيه من شروط هذا المقذوف؟ ها؟ ذكروا 5 شروط، قلنا والصحيح أنها 3. ها؟ أن يكون عاقلا، فمن قذف المجنون هل يقام عليه الحد؟ لا. ثانيا أن يكون عفيفا محصنا بعيدا عن الزنا. أما من قذف إنسانا زانيا فهذا لا يقام عليه الحد، ولكن فيه تعزير، يعزر من قذف يعير بذلك. وأما الذي يقام الحد على القاذف إذا كان المقذوف عفيفا بعيدا عن الزنا محصنا. الشرط الثالث أن يكون مسلما، أن يكون مسلما. اشترط بعضهم أيضا أن يكون بالغا المقذف. قال أما لو قذف غير البالغ فإنه لا يكون قاذفا ولا يقام عليه الحد، وسبق أن هذا لا يشترط، فقد لا يكون بالغا ويكون متمكنا من الوطأ فيلوث ذلك سمعته ويسيء إليه ويتهم بالفاحشة، فلا يشترط هذا الشرط. وزاد بعضهم أن يكون حرا، وسبق أنه لا يشترط. نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بحد القذف. من هذه المسائل أنه يعتبر لإقامة حد القذف شرطان: إذا كان القاذف غير الزوج، وإذا كان زوجا فيعتبر 3 شروط. وهذه الأمور أو الشروط نقل عليها الإجماع كما نقله صاحب المغني في صفحة 323، نقل الإجماع على اعتبار هذه الأمور. الأمر الأول: مطالبة المقذوف، أن يطالب المقذوف بإقامة الحد. لأن هذا الحد هو حق لهذا المقذوف، حق لهذا الآدمي، فإذا لم يطالب بإقامته فلا يستوفى قبل طلبه، كسائر حقوق الآدمي، كإنسان له مال عند آخر ولم يطالب به، أو عنده شيء يملكه عند آخر ولم يطالب به، فمعلوم أنه لا يستوفى من ذلك إلا بعد طلبه. فهذا الشرط الأول، أنه لا يقام حد القذف إلا بمطالبة المقذوف، فإذا لم يطالب به فلا يستوفى. الشرط الثاني، ألا يأتي القاذف ببينة، وهم 4 شهود، ولا يعترف المقذوف. ألا يأتي القاذف بالبينة وهم 4 شهود، فإن جاء بالبينة فلا يقام الحد حد القذف، معناه أنه ثبت الزنا. وكذلك لا يحصل إقرار من المقذوف، فإن أقر فهذا الإقرار في معنى البينة ولا يقام الحد على القاذف، لأنه يكون محقا في كلامه. فإذن هذان شرطان في إقامة الحد على القاذف، لا يقام الحد على القاذف إذا ثبت القذف بعد تمام القذف إلا بهذين الأمرين، أن يطالب المقذوف بإقامة الحد، وأن لا يأتي القاذف ببينة ولا يحصل إقرار من المقذوف، فهو في معنى البينة. فإن الله تعالى قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، فجعل الجلد إذا لم يأتي القاذف بأربعة شهداء. فإذا كان القاذف زوجا فيعتبر شرطا ثالثا، وهو أن يمتنع من اللعان، سبق معنى ذلك، يعني يطالب المقذوف بإقامة الحد ولا يأتي القاذف ببينة ولا يقر المقذوف ولا يلاعن الزوج، يأبى اللعان ويمتنع من اللعان، يقذف ثم يمتنع من اللعان دون بينة، فهنا يقام الحد وإلا فلا. هذه 3 أمور كما سبق معتبرة بلا خلاف بين العلماء، فلا يقام حد القذف إلا بتوفرها. وهنا مسألة متعلقة بالأمر الأول، وهو مطالبة المقذوف بإقامة الحد، وهذه المسألة هي إذا طالب المقذوف بالحد ثم عفا، إذا طالب المقذوف بالحد ثم عفا، ولو كان عفوه بعد البلوغ إلى الإمام، فهذا فيه قولان للعلماء. القول الأول أنه يسقط الحد إذا عفا، وأنه لا بد من استدامة طلب إقامة الحد، يطلب ذلك ويديم ذلك إلى إقامة الحد، فإذا عفا سقط الحد. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي ثور وغيرهم، قالوا لأن هذا الأمر حق للآدمي ولا يستوفى إلا بعد مطالبته باستيفائه، فإذا علمنا أنه حق لهذا الآدمي ولا يستوفى إلا إذا طلب استيفاءه، فإذا أسقطه بعفوه عنه فإنه يسقط. قالوا كالقصاص، فإنه إذا ثبت وأسقطه من له الحق فيه له أن يسقط ولو بعد البلوغ إلى الإمام، لأنه حق له، بخلاف سائر الحدود كالسرقة ونحوه كالزنا، فإنه حق لله. وأيضا قالوا لا يعتبر في إقامتها الطلب، بل تقام ولو لم يطلب صاحب الحق. استشكل بعضهم السرقة، قالوا لا بد فيه من مطالبة كما سبق معنا، قالوا مطالبة بالمسروق أن يطالب صاحب الحق بالشيء الذي سرق منه، لا مطالبة بإقامة الحد. ففرق بين المطالبة في السرقة والمطالبة في القذف. فالمطالبة بالسرقة يطالب صاحب الحق بما سرق منه، بخلاف المطالبة بحد القذف فهو بنفس الحد. وخالف في هذا أبو حنيفة فقال لا يسقط بعفوه، لأنه حد كسائر الحدود لا يسقط بالعفو. والأقرب هو القول الأول، أنه إذا عفى المقذوف يسقط الحد لأنه حق له ولا يستوفى إلا إذا طالب به، وهذا محل إجماع بين العلماء أنه لا يستوفى إلا إذا طالب به، فإذا أسقطه بعفوه سقط. فإذن هذه المسألة الأولى مما يتعلق بحد القذف، أنه تعتبر فيه هذه الأمور، وهذه المسألة هي متعلقة بالأمر الأول. أيضا من المسائل المتعلقة بالقذف، علمنا حده، فهل التعريض بالحد وعدم التصريح به يوجب إقامة الحد؟ معلوم عند العلماء في كثير من الأبواب، في باب الطلاق، في باب العتق، في باب الوقف، مرت معنا أن الألفاظ منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية. فالصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى الذي تضمنه، لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو المتبادر من اللفظ. كلفظ مثلا زاني أو زانية، هذا لفظ صريح لا يحتمل إلا ارتكاب الفاحشة والنوع الثاني من الألفاظ هو الكناية، وهو الذي يحتمل ذلك المعنى وغير ذلك المعنى، يحتمل أكثر من معنى. كان يقول إنسان في حق إنسان هذا فاجر أو فاجرة، فكلمة فاجر أو فاجرة تحتمل أن المراد بالفجور سائر المعاصي، ويحتمل أن المراد بالفجور الزنا، فإذن الألفاظ التي يحصل بها القذف منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية. اللفظ الصريح واضح أن من قذف إنسانا بلفظ صريح يقام عليه الحد. من قذف إنسانا بلفظ صريح يقام عليه الحد. أي بما سبق من شروط. وأما ألفاظ الكناية فهل يقام الحد على القاذف إذا قذف غيره بذلك؟ ألفاظ الكناية ومثل ألفاظ الكناية أيضا التعريض، التعريض بالرمي بالزنا. التعريض مثلا كان يختصم مع إنسان ثم يقول في أثناء خصامه يقول ما أنا بزاني، أو ما أنا بابن زنا، فهذا القول منه ما أنا بزاني أو ما أنا بابن زنا أو نحو ذلك تعريض برمي خصمه بذلك. وهذه المسألة تستوي مع مسألة الكناية. فهل يقام به الحد أو لا يقام به الحد؟ مسألة التعريض كما ترى هي أوضح، وهي التي جاءت عن السلف. فالتعريض بالزنا في قولان للعلماء، القول الأول أنه لا يقام به حد، وهذا قول الجمهور مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن الإمام أحمد والثوري، مذهب الثوري أيضا وأبي ثور وابن المنذر، وقال به جماعة من التابعين أن التعريض لا حد فيه، لا يقام فيه الحد. واستدلوا على ذلك بحديث الرجل الذي ولدت امرأته غلاما أسود، أتى يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وهو يعرض بنفيه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال كيف هي؟ قال حمر. قال فيها، هل فيها أورق؟ قال نعم. قال أنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. الحديث. قالوا فهذا الرجل عرض برمي زوجته بذلك ولم يقم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. استدلوا أيضا بالقياس، قالوا في الخطبة مثلا خطبة المعتدة يحرم التصريح ويباح التعريض، فرق الله تعالى بين التصريح والتعريض. قالوا فكذلك في القذف فرق بين التصريح والتعريض، فإنما يقام الحد في التصريح وأما التعريض فلا. وعللوا أيضا قالوا كل كلام يحتمل معنيين لا يكون قذفا، هذا القول الأول. القول الثاني أنه يقام فيه الحد. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وقال به إسحاق وهو مذهب مالك وأصحابه كما ذكر ابن القيم عنه، وقول الأوزاعي وصح عن عمر رضي الله عنه، صح عن عمر في سنن الدارقطني والبيهقي بسند صحيح أنه كان يضرب في التعريض الحد تاما، كان عمر يضرب في التعريض الحد تاما. وصح عن عمر أيضا عند البيهقي أن رجلا قال لرجل: ما أنا بزان ولا ابن زان، أي يعرض برمي صاحبه بذلك، فرفع إلى عمر فضربه الحد تاما. وسند عن عمر صحيح. قالوا: فهذا في إقامة الحد بالتعريض. أيضا استدلوا قالوا: كما أنه يقع الطلاق باللفظ الصريح وبالكناية إذا دلت القرائن أنه أراده، وكذلك يقع العتق ويقع الوقف باللفظ الصريح وبالكناية إذا دلت القرينة أنه أراده، قالوا: فكذلك القذف، إذا رأينا من القرائن أنه يريد القذف فيقع القذف. وهذا القول اختاره ابن القيم رحمه الله وهو الصحيح. وأما حديث الرجل الذي جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في ابنه، فهو لم يقع منه ما يدل على القذف لا صريحا ولا كناية، إنما رجل استشكل أمرا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فجاء مستفتيا سائلا ولم يجئ معرضا قاذفا، وإنما أمر استشكل عليه حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال. فالتعريض بالرمي بالزنا يعتبر قذفا، مثله الكناية، الألفاظ التي هي الكناية إذا أراد بها القذف ودلت القرائن أنه أراد بها القذف. فإنه يعتبر قذفا وفيه الحد. مثل هذه الكلمة عند عامة العلماء: من نفى رجلا من أبيه، نفى نسبة رجل إلى أبيه، فإنه عند أكثر العلماء يعتبر قذفا وفيه الحد، إلا إذا رأينا من القرائن أنه لا يريد القذف، كان يقول له: هذا ليس ابن فلان، يريد أنه ليس مثله في الكرم، ليس مثله في الشجاعة، في سياق هذا الكلام ذكروا كرم فلان فقال: أما فلان فهو ليس ابن فلان، ويريد ليس ابن فلان لم يتشبب في تلك الصفات، فهذا واضح أنه ما يريد القذف، سياق الكلام يدل عليه. أما في سياق القذف فإذا نفى رجلا من أبيه فهذا تعريض وفيه الحد عند أكثر العلماء. فهذه مسائل تتعلق بحد القذف. وبقي في بقية المسائل التي ذكرها الشوكاني أعتبر أشرنا إليها في درس الليلة، قوله: أما كونه يثبت بإقرار مرة، هذا سبق البيان أنه يكفي إقراره مرة، إذا أقر مرة أنه قذف يكفي، أو شهد عليه شاهدان عدلان أنه قذف فلانا. وكذا المسألة الأخيرة التي ذكرها كونه يسقط حد القذف إذا جاء القاذف بأربعة شهود، وهكذا إذا أقر المقذوف، هذا سبق الإشارة إليه في درس الليل. أخ يقول: من أخبر عن شخص أنه كان يريد أن يعمل الفاحشة هل هذا قذف؟ لا ليس بقذف لأنه لم يرمه بأنه فعل، إنما أخبر أنه كان يريد فعل الفاحشة، فلا يعتبر هذا قذفا. ويقول انتشر بين الناس، يقول يا ابن الزانية وما أشبه ذلك على سبيل المزاح، فهل هذا قذف؟ قذف صريح هذا، ولا يجوز هذا الفعل وهو من المحرمات، وهذا قذف صريح. ولمن قيل له ذلك أن يطالب بإقامة الحد على هذا القائل، ولا يجوز للإنسان أن يسترسل في مثل هذه الألفاظ. أخوني يقول إذا قال لغيره يا لوطي هل هذا من الصريح أو من الكناية؟ وهذا قذف صريح، ومن جعله من الفقهاء من الكناية فقوله ضعيف. قال لأنه قد يقصد بقول يا لوطي أي يا من أنت من قوم لوط، فلا يمكن هذا الكلام، هكذا ذكره بعض الفقهاء، ولكنه ضعيف، فإن قوم لوط قد ذهبوا ولم يبقى لهم بقية، فاللفظ هذا صار قذفا صريحا وليس من الكناية. وأخي يسأل عن لفظ مشهور بين الناس، قالوا هو لفظ ما يقال قحبة، هل هذا من اللفظ القذف الصريح؟ هذا في الأصل هو كناية، فإن معنى هذا اللفظ في لغة العرب هو الكحة الشديدة أو العجوز الكبيرة التي فيها كحة شديدة، يقال فيها قحبة أو قحبة في صدرها. قال أهل اللغة وكانت البغايا تدل الزنا على أنفسهن بهذه الكحة، إذا أرادت تشعر الزنا بمكانها أو موضعها تصدر ذلك. فقيل للبغايا بعد ذلك هذا الاسم وهذا اللفظ، فالحقيقة أنه يعتبر لفظا صريحا، وإن كان يحتمل معنى آخر، لكن هذا المعنى هو معنى عربي صحيح، لكن هذا المعنى قد نقل إلى غيره، وقد ذكر هذا الفقهاء هل هذا اللفظ من القذف الصريح أو الكناية، والأقرب أنه من القذف الصريح. فإذن هذه الكلمة التي ربما تجري على ألسن بعض الأولاد أو البنات هي كلمة شديدة وليست يسيرة، قذف صريح بالزنا. أخوني يقول هل إذا جاء بالصور إلى إنسان على ارتكاب فاحشة فهل يغني هذا عن 4 شهود أم يعتبر قاذفا؟ ما هو الذي سبق معنا في مسألة الصور؟ ها؟ أنه لا تكون دليلا، بل إذا لم يأتي بالشهود فهو قاذف، وإن أتى ب100 صورة يصور فاحشة فهذا إذا لم يأتي بالشهود هو قاذف، ويقام عليه حد القذف، ولا تكفي هذه الصور، فإنه من الإمكان تدليسها وتغييرها، وما يسمى بدبلجتها أو تجهيزها ممكن، فلا تكفي الصور سواء كانت صور واقفة أو صور حية متحركة، كل هذا لا يكفي. أخوني يقول إذا رمى شخصا بالسرقة هل يعتبر قذفا يقام عليه الحد؟ الرمي بالسرقة ليس فيه حد، فيه تعزير إذا رمى إنسانا بالسرقة وليس كذلك، لكن ليس فيه حد شرعي. أخوني يقول اغتبت شخصا قد مات ولم أطلب منه المسامحة فماذا علي؟ عليك أن تثني عليه في المكان الذي اغتبته فيه، وأن تدعو له، وأن تتوب توبة صادقة فيما بينك وبين الله، فالتوبة الصادقة يرفع بها الذنب بينك وبين الله، وبقي حق هذا الآدمي تستغفر له وتدعو له، وإذا كان من أخذ حق الناس من مال يريد الأداء يؤدي الله تعالى عنه، فكذلك من تاب ويريد أداء الحقوق التي اعتدى عليهم في أعراضهم أو الكلام فيهم ولم يستطع ذلك يؤدي الله تعالى عنه. أخ يقول: زوجته تريد أن تسافر إلى مكان بعيد وليس عندها محرم سوى ولد عمره 10 سنوات وهو مريض لا يستطيع القيام، أي الزوج. المحرم على الصحيح يشترط أن يكون بالغا، فإن القصد من المحرم هو القيام على محرمه والدفع عنها والحفاظ عليها، وغير البالغ لا يستطيع القيام بذلك، ربما ينام في سفره، وربما يمرض، وربما صار عبئا على محرمه، فلا بد في المحرم أن يكون بالغا. فإذا كان الزوج مريضا والابن صغيرا يأتي محرم آخر، أخ أو أب أو عم أو خال، ولا يجوز أن تسافر المرأة بدون محرم، ولا يتساهل الإنسان بذلك، فهذا له أضرار، والله له أضرار، ونحن في زمن الفساد، والطامعون في الشر كثير. وإذا كانت امرأة تسافر إلى أماكن بعيدة بدون محرم فهي محل طمع مرضى القلوب، كما قال الله: فيطمع الذي في قلبه مرض. فلا يجوز أن يتساهل إنسان بذلك، وأن يأخذ هذه الأمور بحزم وانتباه لها. أخوني يقول: إذا كان القاذف رجلا صادقا مؤتمنا عند الناس فهل لابد أن يأتي بأربع شهود؟ نعم، لابد أن يأتي بأربع شهود ولو كان أصلح الناس في زمنه، ورمى إنسانا من الفاحشة لابد أن يأتي بأربع شهود. أخ يقول: من سرق أشياء كالمال أو أشياء مأكولة قديما ماذا عليه؟ هل يردها إلى أصحابها دون أن يعلمهم؟ نعم، هو عليه أن يردها إلى أصحابها، من أخذ حق غيره فيجب عليه أن يرد إليه. فإن كان إذا رده إليه وأعلمه لا يتضمن ذلك أي مفسدة، فيستسمحه، يجد إنسانا سمحا، إنسانا عاقلا، فيستسمح أنه أخذ عليه كذا وكذا وهذا بدل عنه، فهذا أفضل. وإن كان يتوقع أن يحصل من جراء ذلك مفاسد، إذا أعلمه أنه سرق عليه يسيبه الظن، ينفر منه، تحصل بينه وبينه قطيعة، فيسعى في رد ماله إليه، يوصله إليه بأي طريق، فإذا أوصله إليه برئت ذمته، وتوبته الصادقة بينه وبين الله تزيل عنه الذنب بإذن الله تعالى. فإنه في بعض الأحيان قد يحصل مفسدة كبيرة، يحصل قطيعة أو اتهام بأمور أخرى أو إساءة الظنون بأمور أكبر، فيسعى في إيصال الحق إلى صاحبه ولو لم يعلمه أنه سرقه عنه وهذا بدل عنه، لكن يوصل له ذلك الشيء بأي طريق ويكون هذا في نيته. أخ يقول: رؤية الله ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف أيضا، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذا صحيح، والأدلة في الكتاب والسنة صريحة جدا. ويقول: هناك من ينكر رؤية الله، فما الحكم؟ الحكم أن هذا تكذيب لكلام الله وكلام رسوله، وقد قال جماعة من السلف كالإمام أحمد وسفيان وغيرهم إن من أنكر رؤية الله كفر، أي بعد أن يعلم، قد يكون جاهلا لكن يعلم تذكر له الأدلة. أما من ينكر رؤية الله جل وعلا يوم القيامة مع علمه بالأدلة فهذا الإنكار كفر، وهو أبرز علامات الجهمية والرافضة وأمثالهم التي يشيعونها بين الناس، أنهم ينكرون رؤية الله تعالى. وما أكثر جهل الناس بالعقيدة، كثير جدا، يأتي بعض الناس يلبس على المسلمين في أمر القرآن مليء والسنة مليئة بالدلالة عليه، فبسبب الجهل يصدقونه. فالجهل كثير في الناس لا سيما بالعقائد، وكثير من أهل الشر قد حالوا بين الناس وبين أهل العلم، فصار الناس في منأى وبعد عن أهل العلم، فصاروا يجهلون كثيرا من أمور دينهم، من أمور عقائدهم. والله إن من أعظم الجهاد هو نشر العقائد الصحيحة بين الناس ونشر الدين الصحيح. فلا بد من الجد في هذا الأمر، نشر العقيدة مهم، في خطب الجمعة، في المحاضرات، الناس عقيدتهم ضعيفة. بعضهم يأتي إنسان يغالط في مجلس واحد ينكر رؤية الله، ينكر عذاب القبر، ينكر الشفاعة، يطعن في الصحابة، يثني على الكفار، يتأسف عليهم، يترحم عليهم، جهل عظيم بالعقيدة، بل بعضهم يطعن في الدين بسبب الجهل بالعقيدة وبدينه. فوالله إن تعليم الناس أمر العقائد مهم، فنحن ننصح إخواننا أن يهتموا بهذا جدا، تعليم الناس العقيدة هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أول دعوة، فالذي يخرج دعوة أول ما يعلم الناس عقيدة وتوحيد الله جل وعلا، يعتني بذلك، حتى لو رأى عندهم مثلا تقصيرا في جانب آخر لا يضر، قد يكون هناك منهم تقصير في قراءة أو كتابة، قد يكون هناك منهم تقصير في بعض المعاملات أو الأخلاق، ولكن عندهم خلل في جانب عقيدتهم، يبدأ بعلاج باب العقيدة أهم. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فتوحيد الله جل وعلا والدعوة إلى العقيدة الصحيحة، إلى الإيمان الصحيح، من أهم الأمور. كثير من المواقف التي تحصل تبين أن الجهل ضارب بأطنابه بين الناس، تبين أن كثيرا من المسلمين يعيش غارقا في الجهل بأمور لا يجوز الجهل بها، بأمور هي من أساسيات دين المسلم، فلا بد من نشر هذا الأمر. الحمد لله من أعطاه الله علما يستطيع أن ينشر هذا الأمر وأن يبلغ وأن يسهل وأن يبسط للناس، يعلمهم عقائدهم ودينهم الصحيح بما تستوعبه عقولهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.